بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قلنا إن المشهور ذهبوا إلى أن الغنائم في الحرب لو تبين أن شيئا منها مالكه الأصلي مسلم أو ذمي أو ممن يكون ماله محترما، ولكن هذا المال كان في أيدي الكفار، فسيما غصبا أو أمانة أو بأي وجه من الوجوه، فأغتنم هذا المال ضمن باقي الغنائم من أيدي الكفار في الحرب. فذهب المشهور إلى أنه لو ثبت ذلك لابد وأن يرجع هذا المال إلى صاحبه الأصلي، سواء ظهر ذلك قبل تقسيم الغنائم أو بعد تقسيم الغنائم. متى ما ظهر ذلك لابد من إرجاعه إلى صاحبه الأصلي. هذا هو الرأي المشهور، وأدعي لعله أدعي عليه الإجماع، وهو مقتضى القواعد الأولية العامة. ويوجد في مقابل ذلك رأيان شاذان، أولهما ما نسب إلى الشيخ الطوسي في النهاية، والثاني ما عبر عنه السيد الهاشمي بأنه احتمله الشيخ في التهذيب. الرأي المنقول عن الشيخ الطوسي في النهاية أنه عليكم السلام ورحمة الله أن هذا المال لا يرد إلى صاحبه، بل يصبح ملكا للمقاتلين، ولكن يعوض من بيت المال. هسه ما أدري يعوض من بيت المال، هم ذاكرة أو ما ذاكرة، المهم أن هذا المال لا يرجع إلى صاحبه الأصلي، سواء ظهر ذلك قبل التقسيم أو ظهر ذلك بعد التقسيم. والرأي الشاذ الآخر الذي قال عنه السيد الهاشمي بأن الشيخ الطوسي احتمله في التهذيب، ولكن أنا راجعت التهذيب ورأيت بأنه أفتى بذلك في التهذيب صريحا، يقول والذي أفتي به، بكل صراحة. هذا الرأي الثاني، وهو القول بأنه إن ظفروا بهذا المال، ظهر هذا المال قبل التقسيم يرجع إلى صاحبه، وإن ظهر ذلك بعد التقسيم وجدوا هذا المال الذي هو ملك من أصل لبعض المسلمين من قبل، إن ظفروا به بعد التقسيم فلا يرجع إلى صاحبه، بل وإنما يعوض من بيت مال المسلمين. أتصور هم ذاكر هذا الجزء الأخير أنه يعوض
بيت مال المسلمين، لو يعوض أمير الجيش يتحمل أو يتشد من مضمون الرواية.
أي المقصود بأمير الجيش هو الإمام أو من يقوم مقام الإمام في الحرب، هذا مو مهم، هذا مو ذات أهمية. المهم أنه بيت مال المسلمين، سواء كان من يد الإمام نفسه اللي بيده بيت المال العام، أو من قبل من يكون ممثلا للإمام في الجيش، المهم أنه يعوض من الأموال العامة. هذا الرأي أفتى به بكل صراحة شيخ الطوسي في ذيل مرسلة جميل اللي قرأناها، في ذيل مرسلة جميل الشيخ الطوسي يصرح في كتاب التهذيب بأنه والذي أفتي به هو أنه إذا كان قبل التقسيم، إذا ظهر ذلك قبل التقسيم يرجع إلى صاحبه، وإذا كان بعد التقسيم لا يرجع إلى صاحبه. وإنما أظنه هم يصرح بأنه يعوض من قبل بيت المال. ولكن الشيء الذي احتمله الشيخ الطوسي في التهذيب هو قول ثالث من الأقوال احتمله الشيخ الطوسي، مو السيد الهاشمي نسب إلى الشيخ الطوسي عليكم السلام ورحمة الله، نسب إلى الشيخ الطوسي أنه احتمل هذا القول في التهذيب. أنا وجدت بأن هذا القول لم يحتمله بل أفتى به، ثم يحتمل قولا آخر وهو أنه لا يرجع إلى صاحبه حتى بل كأنما قبل التقسيم أو بعد التقسيم لا يرجع هذا المال إلى صاحبه، وإنما إذا كان عفوا أن هذا المال يرجع إلى صاحبه على كل تقدير. أنا اشتبهت لا يرجع، هذا المال يرد إلى صاحبه سواء كان قبل التقسيم أو بعد التقسيم يرد إلى صاحبه، ولكن إن كان قد بيع هذا المال فالمشتري راح يتضرر إذا أخذوا المال من عنده. فهنا يقول بأنه المشتري يعوض من بيت المال، مو الصاحب الأصلي يعوض من بيت المال. الصاحب الأصلي يحصل على ماله، هذا المال أينما ذهب أينما بيع يرجع إلى صاحبه، المشتري يتضرر المشتري يعوض. هذا الذي احتمله الشيخ الطوسي في التهذيب. وأنا ما أدري شلون نسب السيد الهاشمي إلى الشيخ الطوسي أن هذا القول الذي ذكرناه بأنه التفصيل بين قبل التقسيم وبعد التقسيم احتمله الشيخ الطوسي، ما أدري شلون، وإنما هذا أفتى به. على كل حال هم رأيت بعض الإرجاعات مو دقيقة، ما أدري يبدو أكو نوع من التسرع في تنظيم هذا بحث الخمس من السيد الهاشمي. بلي ذاكر هذين الرأيين الشاذين، ثم بعدين عندما يبين بأن مرسلة هشام يطابق ياهو ومرسلة جميل يطابق ياهو، بالعكس قايل الأول مسوي ثاني مسوي ثالث والثالث مسوي ثاني
بالصحيحة.
أي لا المرسلتان إحداهما يطابق الرأي الثاني والثاني هو الآخر يطابق الرأي الثالث، هو بالعكس مسويها، الثاني مسوي ثالث والثالث هذا لعله خطأ بالاستنساخ خطأ مطبعي ما أدري. على كل حال فأكو أحيانا خلل في الإرجاعات في على كل حال. خب قلنا بأنه السبب في ظهور بعض هذه الأقوال النادرة هو بعض الروايات. الروايات اثنتان منها مرسلتان، وهما مرسلة هشام ومرسلة جميل، وأخرى ثالثة صحيحة السند وهي صحيحة الحلبي. أما مرسلة هشام فهي قريبة جدا من القول الذي نقله عن النهاية عن الشيخ في النهاية. والمرسلة الثانية مرسلة جميل قريبة جدا إلى ما نسبه السيد الهاشمي إلى الشيخ الطوسي بنحو الاحتمال، ولكن أنا أنقله عن الشيخ الطوسي في التهذيب بنحو الفتوى لا بنحو الاحتمال. مرسلة الجميل قريبة جدا من هذا القول. وأما صحيحة الحلبي، صحيحة الحلبي جاء فيها التفصيل بما قبل الحيازة وما بعد الحيازة، ليس ما جاء التعبير بالتقسيم قبل التقسيم وبعد التقسيم، وإنما جاء التعبير في صحيحة الحلبي بالتفصيل بين ظهور الأمر ظهور ذلك المال قبل الحيازة إصابة أي هو بمعنى الظهور يقصد بالإصابة، يعني لو وجدوه أصابوا يعني وجدوا هذا المال قبل الحيازة أو بعد الحيازة. فيقع الكلام في المعنى المراد بالحيازة. فالسيد الهاشمي يذكر تفسيرين، مو ثلاث تفاسير، أنا بالأمس قلت ثلاث تفاسير، لا هو يبدو يقصد تفسيرين، وهو يختار التفسير الثاني وهو يقول بأنه يطابق مدلولة مرسلة جميل. فالتفسيران إحداهما قريبة من الرأي الذي ينقله عن نهاية الشيخ عن الشيخ الطوسي في النهاية، وهي أنه لا يفصل بين قبل ما قبل التقسيم وما بعد التقسيم، وإنما يقصد بالحيازة أصل الاستيلاء، يعني قبل الحرب مثلا أو بعد الحرب، ولكن قبل أن يستولون على الأموال. هذا طبيعي أنه إذا وجد ماله خليه يروح يأخذه، إذا وجد ماله قبل ما يصبح غنيمة، أصلا قبل أن يصبح غنيمة ما مستولين بعدهم، فهذا بعد ما رأي الكلام هذا هذا راح يطابق القول بعدم التفصيل. هذا يشمل القول بعدم التفصيل، لأنه هذا واضح بأنه إذا كان أصلا قبل الحرب أو بعد الحرب، ولكن قبل أن تغتنم الأموال، فيقصد بالحيازة قبل الحيازة بعد الحيازة، يعني قبل أن يستولون على الأموال أو وبعد أن يستولون على الأموال. هذا يطابق القول بعدم التفصيل بين ما قبل التقسيم وما بعد التقسيم، فهو أشبه شيء بمن يقول بأنه سواء قبل التقسيم أو بعد التقسيم يرد إلى صاحبه. هذا راح يصير مقارب جدا أو مطابق للرأي الشاذ الأول ولمدلول مرسلة هشام، المرسلة الأولى مرسلة هشام. هذا نفي للتفصيل بين ما قبل التقسيم وما بعد التقسيم. والتفسير الثاني أن يقصد بالحيازة التقسيم، فيصير التفصيل الوارد في صحيحة الحلبي يعني التفصيل بين ما قبل التقسيم وما بعد التقسيم. إذا ظفروا بهذا المال أصابوا هذا المال قبل التقسيم يرد إلى صاحبه، وإذا أصابوه بعد التقسيم فلا يرد إلى صاحبه، وإنما يعوض من بيت المال السير الهاشمي يرجح هذا التفسير الثاني، تفسير ما قبل الحيازة وما بعد الحيازة بمعنى ما قبل التقسيم وما بعد التقسيم، ويقول بأن هذا يطابق ما جاء في مرسلة جميل. يذكر قرينتين على أن المراد بالحيازة هنا في هذه الرواية قبل الحيازة وبعد الحيازة، المراد بذلك قبل تقسيم الغنائم وبعد تقسيم الغنائم. القرينتان هما: القرينة الأولى أن أصل الاغتنام مفروغ عنه في سؤال السائل، والسائل قاعد يسأل عما بعد الاغتنام مو عما قبل الاغتنام، فهذا مسلم. ليس الكلام فيما إذا وجدوا هذا المال قبل الاغتنام وهي في يد الكفار، لا زال هذا المال في يد الكفار، ليس هذا هو السؤال. السؤال عما إذا أصابوا ذلك بعد الاغتنام، بعد أخذ الغنائم، إما قبل التقسيم أو بعد التقسيم. فلا يمكن أن يكون المراد بما قبل الحيازة أو ما بعد الحيازة ما قبل الاستيلاء وما بعد الاستيلاء، لا يمكن أن يكون هذا هو المراد، لأن المفروض أن الكلام والسؤال حول المال بعد الاستيلاء، وهذا ينحصر إذن أن يكون المراد بالحيازة إذا ما يقصد الاستيلاء، إذن يقصد التقسيم. فهذا قرين، هذه القرينة الأولى على أن المراد بما قبل الحيازة وما بعد الحيازة الواردين في صحيحة الحلبي هو ما قبل التقسيم وما بعد التقسيم، لا ما بعد الاستيلاء وما بعد ما قبل الاستيلاء وما بعد الاستيلاء. هذه هي القرينة الأولى. والقرينة الثانية ما جاء في ذيل الرواية من قوله فهو فيء للمسلمين. خل نشوف عبارة الرواية، صحيحة حماد عن الحلبي، صحيحة الحلبي، أنا كنت أقول حماد حلبي، صحيحة الحلبي، وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل لقيه العدو وأصاب منه مالا. هذا قبل الحرب، العدو لقي شخصا وأصاب منه مالا، أخذ مال من عنده أو متاعا، ثم إن المسلمين أصابوا ذلك، هذا بالحرب أصابوا ذلك، كيف يصنع بمتاع الرجل؟ فقال: إذا كانوا أصابوه قبل أن يحوزوا متاع الرجل رد عليه، وإن كانوا أصابوه بعدما حازوه فهو فيء المسلمين، يعني بالحيازة صار فيئا للمسلمين. طبعا فيء المسلمين لا يعني من المصالح العامة التي تعطى للإمام، بل هنا يقصد بفيء المسلمين يعني يعطى في الحرب إلى جهة من؟ إلى جهة المسلمين، فيحاله حال الغنائم ويقسم على المقاتلين. فهذا واضح بأنه يقول إذا كانوا أصابوه بعدما حازوه فهو فيء المسلمين، هذا ترتب على بعدما حازوه، يعني بالحيازة صار فيئا للمسلمين، صار ملكا للمسلمين. والحيازة إنما تسبب ملكية المسلمين إذا كان المراد بها بالعيازة التقسيم، أما إذا كان المراد بالعيازة مجرد الاستيلاء فهذا ما يسبب الملكية، مجرد الاستيلاء قبل ما يقسم ما يصير ملك لأحد، بالتقسيم يصير ملك له، بإعطائهم للمقاتلين بالتقسيم على المقاتلين يصير ملك لهم. فهذه قرينة ثانية على أن المراد بالحيازة الحيازة المملكة، والحيازة المملكة إنما هي التقسيم. فهذه قرينة ثانية على أن المراد بما قبل الحيازة وما بعد الحيازة يعني ما قبل التقسيم وما بعد التقسيم. هسه حتى هذا ما معلوم، ما أظنهم يفتون بالإشاعة بهذا المعنى، قبل التقسيم يكون صاير ملك ولكنه
مثل حيازة بعض الأمور كان مشترك، يعني مجموعة يحوزون بعض الأمور كل ملك مشترك.
وهو يقول لا قبل أو بعد حيازته، حيازة ذاك المال بالذات، يعني بأن يصير حصة لواحد منهم، يصير حصة لواحد منهم، مو على نحو الشيعة مشاق. يقول قبل حيازته وبعد حيازته، حيازة ذلك المال مو حيازة كل الأموال المغتنمة. فمتى يكون هذا المال ملكا تملكا له؟ بالتقسيم يصير ملك. فهذه قرينة ثانية على أن المراد بالحيازة ما قبل الحيازة وما بعد الحيازة، عبارة عن ما قبل التقسيم وما بعد التقسيم، مو مجرد الاستيلاء. بهاتين القرينتين أكد السيد الهاشمي بأنه إذن ستكون النتيجة المحصلة من مدلولة هذه الصحيحة كمعنى المراد بمرسلة جميل التي صرح فيها بالتقسيم بما قبل التقسيم وبعد التقسيم. غاية الأمر هناك صرح بأنه ما بعد التقسيم يكون شنو بالذيل صحيحة شو اسمه، يقول الشفعة، ذاك أصرح من الشفعة، ذيك الرواية تقول بلي بالثمن أحق به بالثمن، وإن جرى عليه التقسيم فهو أحق به بالثمن، يعني يعوض المال، هو لا يرد إليه وإنما يعوض صاحبه الأصلي، يعوض بثمنه. بينما عبر عن ذلك في صحيحة الحلبي بالشفعة، بأنه أحق بالشفعة، الشفعة كأنما بالمعنى العام، هذا ما ينطبق على معنى الشفعة المعروف في بيع أحد الشركاء لحصته فيكون باقي الشركاء من حقهم أن يقولوا أنت صاحبنا شريكنا، إذا تريد تبيع حصتك ما لك حق تبيع لأجنبي واحد آخر، إنما بيع حصتك إلنا، هاي الشفعة المصطلحة بالفقه هذه، فهذا ما ينطبق على ما نحن فيه. فالشفعة هنا الأحقية، لأنه يحق له الثمن، لا بد وأن يعطى ثمنه، فمعنى عام من هذا القبيل لازم نفسر عنوان الشفعة في هذه الرواية. ولكن ماذا نصنع إذن؟ نعمل ونفتي بمدلول صحيحة الحلبي بعد أن فسرناه بما يطابق مرسلة جميل، فهذا المدلول هم هو خلاف الشهرة هم هو خلاف القواعد الأولية. نعمل بهذا المدلول يعني حسب القواعد الأولية وحسب الشهرة المال يرجع يرد إلى صاحبه سواء قبل التقسيم أو بعد التقسيم، المال يرد إلى صاحبه. مرسلة جميل وصحيحة الحلبي يقتضيان أنه إذا ظهر الأمر بعد التقسيم فلا يرد إلى صاحبه. هذا بعد صار لا صح جميل، مرسلة جميل وصحيحة الحلبي. مقتضى رواية مرسلة جميل وصحيحة الحلبي أنه بعد التقسيم هذا بعد صار ملك، بعد خرج عن ملك صاحبه الأولي خلافا لمقتضى القواعد الأولية وخلافا للمشهور أن هذا خرج من ملك صاحبه الأولي، صاحبه الأولي يعطى يعوض هذا المال خرج عن ملكه، هذا المال بعينه خرج عن ملكه وإنما هو يعوض، هذا خلاف القواعد الأولية وخلاف الشهرة. نعمل بهذه الصحيحة السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه أراد أن يتخلص من صحيحة الحلبي بوجهين. الوجه الأول أن هذه الصحيحة مجملة ولا يمكن العمل بها على إجمالها، فإذا لازم نترك صحيحة الحلبي بسبب كونها مبتلاة بالإجمال ووجود عدة احتمالات في تفسيرها. هذا الوجه الأول للتخلص من صحيحة الحلبي، هذا الوجه الأول يورد عليه السيد الهاشمي رضوان الله تعالى عليه بأنه أولا مو مجملة، احنا وضحنا بحسب القرينتين أن المراد بها هو ما جاء في مرسلة جميل وهو التفصيل بين ما قبل التقسيم وما بعد التقسيم، وبهذا خرجت هذه الرواية عن الإجمال مو مجملة، هذا أولا. وثانيا حتى لو كانت مجملة فهي مجملة بين التفسيرين اللذين ذكرناهما، والتفسيران بينهما مقدار مشترك، بقدر ذلك المقدار المشترك هل يمكن العمل بها أو لا، مو نضربها عصاً عرض الجدار. الكلام في العمل، لما لا نعمل بصحيحة الحلبي ولو بالمقدار المشترك من تفسيريها؟ ما هو المقدار المشترك من تفسيريها؟ أحد التفسيرين يقول بأنه لا يرد أن هذا المال إلى صاحبه سواء ظهر قبل التقسيم أو بعد التقسيم، هذا الذي يطابق مرسلة هشام ويطابق الرأي المنقول عن الشيخ في النهاية. والتفسير الثاني هو التفصيل بين ما قبل التقسيم وما بعد التقسيم، ما قبل التقسيم يرد إلى صاحبه وما بعد التقسيم لا يرد إلى صاحبه. إذن ما بعد التقسيم بناء على كلا التفسيرين لا يرد إلى صاحبه، لأن بحسب التفسير الأول لا يرد إلى صاحبه لا قبل التقسيم ولا بعد التقسيم، وبحسب التفسير الثاني قبل التقسيم يرد إلى صاحبه وبعد التقسيم لا يرد إلى صاحبه. إذن بلحاظ ما بعد التقسيم مشتركان التفسيران، بلحاظ ما بعد التقسيم إذا ظهر الأمر ظهر هذا المال بعد التقسيم، فهم التفسير الأول يقول لا يرد إلى صاحبه، وهم التقسيم الثاني يقول التفسير، وهم التفسير الثاني يقول لا يرد إلى صاحبه. فلما لا نعمل ب صحيحة الحلبي رغم الإجمال فيها بهذا المقدار، لأن هذا بعد على كلا التفسيرين هذا المقدار مشترك. لما لا نعلم لا نعمل بهذه الرواية بهذا المقدار على أقل تقدير، أنه بعد التقسيم نقول لا يرد المال إلى صاحبه. قبل التقسيم اعملوا بمقتضى القواعد، ولكن بعد التقسيم نخرج عن مقتضى القواعد بصحيحة الحلبي، سواء كان المراد بها التفسير الأول أو التفسير الثاني. هذا الإيراد الثاني الذي أورده السيد الهاشمي على السيد الخوئي. والوجه الثاني الذي أراد السيد الخوئي أن يتخلص به عن صحيحة الحلبي، أن صحيحة الحلبي معارضة مبتلاة بالتعارض بصحيح أخرى، صحيحة هشام، هاي مو مرسلة هشام، صحيحة هشام، وهي الرواية رقم 3 في الباب. يقول السيد الخوئي بأن صحيحة الحلبي تتعارض بصحيحة هشام ويتساقطان، فلا يمكن أن نعمل بصحيحة الحلبي. هذه الرواية خل نقراها، رقم 3 في الباب، عن أحمد بن محمد بن عيسى بإسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن بل عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى، يعني يبدو عن أبيه، عن منصور عن هشام بن سالم، هاي عبر عنها بصحيحة هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله رجل عن الترك يغزون على المسلمين فيأخذون أولادهم فيسرقون منهم، أيرد عليهم؟ قال: نعم، والمسلم أخو المسلم، والمسلم أحق بماله، أينما أحق بماله أينما وجده. خب، هذا المسلم أحق بماله أينما وجده ينطبق على ما نحن فيه أيضا، هذا بعد الحرب، سواء قبل التقسيم أو بعد التقسيم، إذا وجد ماله فهو أحق به أينما وجده. ولكن غريب جدا أن السيد الخوئي يجعل صحيحة الحلبي، يسقط صحيحة الحلبي بمعارضتها لهذه الصحيحة، إذ من الواضح ما أورده عليه السيد الهاشمي، وهو واضح جدا، من أن هذه الرواية حالها حال عمومات وإطلاقات الدالة على احترام مال المسلم، هذا أصلا خارج عن موضوع رجوع المال مرة أخرى بالحرب، بالاغتنام في الحرب، أصلا ما في هذه الرواية، مو في موضوع بحثنا، هاي من مطلقات الدالة على احترام مال المسلم. نعم، هاي أصلاً بيشوفوا أصلاً ما بيها، أنه المال كان مال المسلم بيد الكفار ثم اغتنم من أيدي الكفار، ما بيها هذا الشيء هاي الرواية. لاحظوا، يقول الترك يغزون على المسلمين، هذا غزو واحد، بعد غزو ثاني ما عندنا، بل يقول سأله رجل عن الترك يغزون على المسلمين فيأخذون أولادهم فيسرقون منهم، أيرد عليهم؟ رأسا، هذا مو يعني أنه بحرب أخرى رجعوا هذا المال بعنوان غنائم، ما بها هذا الشيء أبدا. قال: نعم، والمسلم أخو المسلم، والمسلم أحق بماله أينما وجده، هذا واضح جدا، هذا كالمطلقات الدالة على احترام مال المسلم. فكما أن المطلقات نقيدها بصحيحة الحلبي، هاي هم نقيدها بصحيحة الحلبي، صحيحة الحلبي تقول بأنه إذا رجع المال إلى المسلمين بعنوان غنيمة فهذا عنوان الغنيمة هل يسبب خروج هذا المال عن ملك صاحبه الأصلي أو لا؟ بمقتضى صحيحة الحلبي نعم هذا المال يخرج عن ملكية صاحبها وإنما صاحبها يأخذ عوض هذا المال يخرج يصير ولكن بعد التقسيم بعد التقسيم إذا ظهر الأمر فهذا المال لا يرجع إلى صاحبه على تقييدا لأدلة وإطلاقات وعمومات احترام مال المسلم التي منها هذه الرواية صحيحة هشام. فكيف أراد السيلخو أن يعني يسقط صحيحة الحلبي بمعارضتها لصحيحة هشام؟ ما أعرف. بالتقسيم
لا 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 هو المال لي عائلي إيه؟ وأخذه ذلك ثم وجده المسلمون عند الحق أخذهم له وما نضيف عنه
إيه؟ ولا الاستيلاء عليه وإنما التقسيم يسبب حسب
لا المسلم الأول
المأخوذ منه إيه؟ يخرج عن ماله بحسب هذا الرأي الشاذ الذي أفتى به الشيخ الطوسي في تهذيب ومرسلة جميل تقول وصيحة الحلبي أيضا بناء على تفسيرها على طبق مرسلة جميل أيضا تقول بمقتضى هذه لهذا المال باغتنامه وتقسيمه يخرج عن ملك صاحبه الأولي خلافا للقواعد بعد تقييد لأدلة وإطلاقات وعمومات احترام مال المسلم صحيح حسب الإطلاقات والعمومات هذا مال المسلم محترم وبهذه الأمور ما يخرج عن ملكه ولكن بمقتضى هذه الرواية صحيحة الحلبي المرسلة مرسلة لا يمكن عمل بها ولكن الصحيحة صحيحة الحلبي يمكن عمل بها صحيحة صحيحة السند فبمقتضى هذه الرواية لازم نقيد تلك الأطلاقات ونقول بأنه هنا يخرج عن ملكه هذا المال يخرج عن ملكه فيما إذا رجع إلى أيدي المسلمين بعنوان غنيمة وقسم وبعد التقسيم ظهر ووجدوا هذا المال في هذا المورد بالذات هذا مورد خاص بل بعنوان تقييد يمكن أن نخرج هذا المورد عن إطلاقات احترام مال المسلمين فنقيد هذا هو بلي مدعى من يعمل بصحيحة الحلبي مدعى من يعمل بصحيحة الحلبي أو بمرسلة جميل مدعى هو أن مرسلة جميل وصحيحة الحلبي يقيدان بلي عمومات وإطلاقات احترام أموال المسلمين خب هذا شو نسوي له هذا التقييد شو نسوي له يحتاج فد علاج فني مجرد ان هذا يتعارضان فهذا يسقط ليش يسقط قد يقيد فهذا الوجه ايضا الذي ذكره السيد الخوئي ايضا لا يمكن الاعتماد عليه ولكن السيد الهاشمي يذكر وجهين اخرين للتخلص من صحيحته الحلبي نكتفي اليوم بهذا المقدار والحمد لله رب العالمين.